بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ زمن العبد قوم عليه قيمة العدل ووطي شركاؤه حصصهم. في هذه الرواية وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذا الحديث أتى به المصنف رحمه الله تعالى لجمع بين بابين تضمنهما الحديث. الباب الأول البيع الإجباري أي البيع الذي تجبر عليه الشريعة، وهذا النوع من البيوع ينقسم إلى قسمين. النوع الأول منهما وهو الأكثر ورودا يسمى بالشفعة، وهي إجبار يجبر الشارع فيه الشريك إذا باع نصيبه إلى غير شريكه أن يرده على شريكه إذا شاء بمقابل ما باع به. فقد صح بذلك عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في العقار ما لم يقسم، فإذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا اشترك اثنان في عقار سواء كان دارا أو مزرعة أو أرضا، فباع أحدهما نصيبه دون رضا الآخر، فللآخر أن يأخذه بالثمن إذا شاء، بالثمن الذي باعه به. ولا يحل للبائع أن يكتم عنه الثمن ليغلي أي ليفيده في الثمن، لأن هذا حق له شرعا وهو بيع إجباري في الشرع. النوع الثاني هو يتعلق بالعتق في من أعتق شخصا له في عبد، فإنه يقوم عليه باقيه قيمة عدل لا وكس فيها ولا شطط، فيدفع تلك القيمة ويعتق العبد ويكون ولاؤه له. والباب الثاني هو باب الولاء والعتق. وقد كان الرق قبل الإسلام فهو من شرائع الرسل السابقين، وأدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم منتشرا في جزيرة العرب وفي غيرها من الأمم، وله أسباب منها الغزو، فكانت كل قبيلة إذا غزت أخرى فأسرت منها أسرى استرقتهم إذا شاءت. ومنها كذلك الدين، فقد كان المدين إذا عجز عن قضاء دينه يسترق في دينه. ومنها كذلك الخيانة سواء كانت سرقة أو غير ذلك، فقد كان الخائن يسترق في عرف الأمم السابقة. وقد كان ذلك من ملة يعقوب عليه السلام كما جاء في قول الله تعالى قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. عندما سأل يوسف عليه السلام الأسباط عن جزاء السرقة عندهم والخيانة ما هي في ملتهم، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه أي يملك مقابلة الخيانة، وقد كان هذا في ملتهم. ويوسف هنا كاد الله له كيدا عجيبا، فإن السارق في ملة الملك في دين الملك يقتل وهو لا يريد أن يقتل أخاه، فلما تراضوا بأن السارق في ملتهم يستعبد، هذا الذي يريده يوسف كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فلما جاء الإسلام لم يبطل الرق من أصله، ولكنه هذب موارده وقللها وحض على الإعتاق. فمن السور المكية التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، في مكة كثير من الآيات التي تحض على الإعتاق، كقول الله تعالى وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وحض رسول الله صلى الله عليه وسلم على العتق وبين أسبابه شرعا، فمنها الكفارات ككفارة القتل وكفارة الظهار، ومنها الإساءة إلى العبد، فمن أساء المعاملة مع عبده فإنه يعتق عليه بذلك. ولذلك أخرج البخاري في صحيح من حديث ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال: بينما انا اجلد غلاما لي بالطريق اذ سمعت صوتا من ورائي يقول: الم اذا مسعود؟ فنورت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الم اذا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: اما انك لو لم تفعل لنفحتك النار، اما انك لو لم تفعل لنفحتك النار. وكذلك صح عن ابن مقرن انه قال: لقد رايتنا سبعه اخوه من المهاجرين ما لنا الا خادم واحد، فلطمه احدنا على وجهه فسالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرنا ان نعتقه. وهذا النوع من العتق الذي جاء في هذا الحديث هو بيع إجباري يترتب عليه العتق، فهو جامع بين الأمرين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبده، في هذه الرواية شركا وفي الرواية الأخرى شقصا، والشقص معناه جزء، والشرك هنا معناه ما يملكه الشريك، شركا له في عبد أي في مملوك، فيشمل ذلك الذكر والأنثى والكبير والصغير. فكان له أي للمعتق مال يبلغ ثمن العبد، أي يبلغ تتمة ثمن العبد ما ليس له منه، قوم عليه قيمة العدل، أي قوم عليه ذلك الباقي من العبد قيمة العدل، في هذه الرواية بأل أي القيمة العادلة، وفي رواية أخرى قيمة عدل أي تقويما عادلا أيضا، وفي رواية أخرى إضافة لا وكس فيها ولا شطط. والوكس هو النقص، والشطط الزيادة، معناه لا زيادة فيها عن المعتاد ولا نقص فيها عن القيمة المعتادة. وأعطى شركاءه حصصهم، أو وطي شركاؤه حصصهم، حصصهم أي وطي شركاؤه في العبد حصصهم من تلك القيمة. أو أعطى هو أي المعتق شركاءه حصصهم من قيمة العبد. وإلا معناه إن كان المعتق لا يملك من المال ثمن العبد، لا يبلغ ماله ثمن العبد، فقد عتق منه ما عتق، أي الذي أعتق هو منه قد عتق أي حر، وباقيه يبقى رقا، فيسمى العبد حينئذ مبعضا. والمبعض الأفضل لملاك ما بقي منه على الرق أن يعتقوه، لأن الله تعالى واحد لا شريك له. وهذا العبد إذا عتق جزء منه فالمعتق منه لله، والباقي أصبح ملكا لهم، فكأنهم شركاء في العبد. فلذلك السنة أن يعتقوا نصيبهم حتى لا يكونوا شركاء في ذلك العبد، وإن لم يفعلوا فلا إجبار لهم على ذلك، إنما يجبرون على الشراء بالثمن لئلا يدخل الضرر عليهم، وإن الضرر لا يزال بالضرر. والمقصود بالعتق هنا إزالة الضرر عن العبد. وإن مات العبد ولم يعتق باقيه فإنه بمثابة المملوك يرثه الذين لم يعتقوا نصيبهم منه، كما إذا كان يشترك فيه ثلاثة فأعتق اثنان نصيبهما وبقي الثالث لا يملك إلا الثلث، فهو أحق بالعبد في ذلك الوقت، فله ثلث عمله، أن يقسم السنة على ثلاث فيأخذ الثلث، وللعبد الثلثان من السنة يعمل فيهما ويملك أجرة عمله في تلك الفترة. ثم إذا مات ورثه هذا الذي يملك بعضه دون المعتقين، لأن المعتقين إنما يرثون بالولاء، والولاء أضعف من الملك، فسبب الملك أقوى وأولى من سبب الولاء. والولاء حق جعله الشارع على المعتق لمعتقه، وجعله رحمة كرحمة النسب كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لا يشترى، فإنما هو حق حازه الشارع للمعتق فلا يمكن أن يشترى، لكنه إذا اشترى عبدا فأعتقه فولاؤه له، وإذا كاتب العبد سادته فدفع عنه شخص نجوم الكتابة كان أيضا مالكا لولائه، تحرر العبد لكن أصبح مولا بذلك الذي دفع عنه نجوم الكتابة لأنه كان سببا في عتقه. والولاء يقتضي ولاية النكاح، فلو كان المعتق أمة فإن وليها هو معتقها، هو الذي له الحق أن يزوجها. ويتضمن كذلك إرث المولى الأعلى، فالمعتق يرث معتقه إذا لم يكن له وارث من النسب، وميراث النسب مقدم على الإرث بالولاء. واختلف هل المولى الأسفل يرث المولى الأعلى إذا اعتق رجل عبدا فمات الرجل الحر وبقي المعتق بعده ولم يكن للحر وارث، هل يرثه مولاه أي عتيقه؟ محل خلاف بين أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مولى القوم منهم، وفي رواية من أنفسهم كما في حديث أبي رافع في الصحيح إن مولى القوم من أنفسهم. وقال الولاء لحمة كلحمة النسب، لكن مذهب الجمهور أن المولى الأسفل لا يرث، وإنما يرث المولى الأعلى، لأن المولى الأسفل ما له مزية على مولاه الذي اعتقه، والمعتق هو الذي له مزية على المعتق، لقول الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، أنعم الله عليه أي بالإيمان وأنعمت عليه أي بالعتق، وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه رضي الله عنهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنعم عليه بالعتق وأنعم الله عليه بالإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال قوم عليه قيمة العدل، وقوم فعل مبني